نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره، ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم باسمكم جميعا. أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بسؤال بعثت به السائلة أم فيصل من أبها، تقول: هل يجوز أن أستغفر لزوجي وهو متوفى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الاستغفار والدعاء للميت من أحسن ما يفعله الحي للميت، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على مشروعية ذلك. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال سبحانه كما جاء في دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه كما في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله جل وعلا آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لعموم المؤمنين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وجاءت أحاديث عديدة في أن الدعاء من الحي ينفع الميت، سواء كان الميت قريبا له أو من سائر المؤمنين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك وله ولك بمثله. رواه مسلم في صحيحه. والدعاء للمسلمين عموما والأقارب خصوصا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، هو من الإحسان لهم والرحمة بهم ومحبة الخير لهم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: معالي الشيخ، بعض الناس يتكلمون في المساجد وإذا نصحتهم يقولون الدين الوسط، ما رأيكم في هذا الحديث؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل في الكلام في المسجد أنه مباح ولا إثم عليه، إلا إذا تضمن كلاما حراما كالغيبة أو النميمة أو السخرية بأحد ونحو ذلك، فهذه وإن كانت محرمة على الإطلاق في كل زمان ومكان، ولكنها هنا أشد حرمة. أو كان في ذلك الكلام إزعاج أو تشويش على المصلين أو قارئ القرآن، فإذا تضمن ذلك فإنه لا يجوز، لأنه ضرر، والضرر ينبغي أو يجب أن يمنع، والحالة هذه. أما بمناسبة احتجاج بعض المنصوحين بقولهم الدين الوسط، فنقول نعم الدين وسط، ومعنى الوسطية هو القيام بما أمر الله به وترك ما نهى عنه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدولا، وليس المراد اتباع أهواء الناس ولو خالفت الشريعة. وقد كثر الكلام في معنى الوسطية وتحديدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق بين طرفين. الحق الذي قلنا هنا هو مدلول قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدولا غير مائلين لا إلى هذا ولا إلى هذا. وصلى الله وسلم على إمام الوسطيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سائل بعث بسؤاله يقول: إذا حج شخص عن آخر بالنيابة وأعطاه مالا وبقي منه، فهل يتصرف به أم يرجع؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله وتقبل منا ومنك، هذا على حسب الاتفاق بين الطرفين. فإن شرط الموكل على النائب أن يرجع الباقي من النفقة فيجب عليه ذلك، وإن لم يشترط عليه ذلك أو جرى العرف بعدم الإرجاع فلا حرج في أن يأخذ النائب في الحج ما بقي من النفقة، وهذا هو العرف بين الناس حسب ما أعلم، والله أعلم وبالله توفيق.
أيضا في ذات السياق معالي الشيخ، هنا أحد الأخوة يقول في سؤاله: هل يجوز للمرأة أن تحج عن شخص آخر كامرأة أو رجل؟
الجواب: يستشكل بعض الناس في بعض الأحكام العامة للمرأة وللرجال، ويعتقد بعض النساء أن هذه الأحكام إنما هي خاصة بالرجال، ومنه هذا السؤال. فنقول لك يا أيتها السائلة: نعم يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والعكس صحيح، فالمرأة تحج عمن شاءت بشرط وجود المحرم، فإذا حجت عن نفسها فلها أن تحج بعد ذلك عن والديها أو أحد أقاربها أو جيرانها، كما أنه يجوز للمسلم أن يحج عن أخيه المسلم ولو لم يكن له به قرابة نسب إذا كان ميتا أو كان حيا ولكنه عاجز عن الحج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل محمد من الرياض يقول: كنت أصوم شهر رمضان قبل بلوغي وأفطرت أياما معدودة ونسيت قضاءها، فهل يجب علي قضاءها الآن بعد بلوغي؟
الجواب من جهتين: أولا أن في مثل هذه الأعمال في الصيام من قبل الصغار هذا تدريب لهم على الصوم، فإذا كان أبوك وأمك أو أحد أو كلاهما يأمران بذلك فهذا من باب التدريب وليس من باب التكليف. وعليه فإن الأيام التي أفطرتها لا يجب عليك قضاؤها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. زادك الله هدى وتقى وتقبل منا ومنكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائلة غدير المالكي من الرياض بعثت بسؤالين، تقول في سؤالها الأول: هل صحيح أن فرعون يدخل الجنة؟ وفي سؤالها الثاني تقول: كم عدد النوافل في كل فرض، وهل العصر منها؟
الجواب يا أختي السائلة: الفقرة الأولى أو السؤال الأول نقول فيه: فرعون المذكور في القرآن من أكفر الخلق، فرعون المذكور في القرآن من أكفر الخلق، لأنه ادعى الربوبية وكذب الرسولين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، فأغرقه الله في البحر هو وجنوده على كفرهم. وقد نص الله في القرآن على أنه يعذب في البرزخ إلى يوم القيامة، وأنه يوم القيامة من أهل النار بل من أشد الناس عذابا. قال الله في سورة هود: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال جل وعلا في سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تدل دلالة قطعية على كفر فرعون وأنه من أهل النار. ولهذا أجمع العلماء على أن من زعم إيمان فرعون وأنه من أهل الجنة أنه كافر، لأنه مكذب للقرآن الكريم. وهذا الاعتقاد الباطل قال به بعض الغالية في التصوف كأصحاب الحلول والاتحاد. نعوذ بالله من سوء الاعتقاد والتكذيب بالله وبرسوله، وعلى هؤلاء أن يراجعوا عقيدتهم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وأقول: ولا زالوا على قيد الحياة. أما الجواب عن السؤال الثاني فنقول: النوافل التي تسمى الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس هي المذكورة في حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم في صحيحه. وهذه الرواتب هي ركعتان كما في حديث أم حبيبة، ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وليس قبل صلاة العصر راتبة، ولكن يسن أن يصلي الإنسان قبل العصر ركعتين أو أربع ركعات، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، ولكنها ليست من هذه الرواتب، ولكنها ونقول أيضا من النوافل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: كم زكاة 130,000 ريال حال عليها الحول، وهل يجوز صرفها لأحد الأقارب لسداد الدين؟
الجواب يا أخي السائل أن 130,000 زكاتها 3,250 ريالا، وأنت الحسبة عليك سهلة، كل 100 ريال فيها ريالان ونصف، وفي 100,000 فيها 2,500 ريال. ويجوز، لكن على إجابة على يجوز يا أخي دفع الزكاة إلى من يكون من أصول الإنسان. نحن نقول أن هناك أن الأقارب على قسمين: قسم هم الأصول، أصول الإنسان وفروعه، فأصول الإنسان كأبويه وفروعه كالأبناء والبنات، فهؤلاء لا يدفع إليهم الزكاة. أما القسم الثاني وهم الأقارب غير من ذكر، إذا كانوا محتاجين فإن صرف الزكاة إليهم أولى، لأن في حقهم تكون صدقة وصلة، كما جاءت بذلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
هنا السائل الصادق من السودان يقول في سؤاله معالي الشيخ: ما هي الرقية في القرآن؟
الجواب يا أخي من السودان: الرقية بالقرآن هي أن يقرأ الإنسان على نفسه، أو يقرأ شخص على غيره شيئا من القرآن كالفاتحة والمعوذتين وغير ذلك من سور القرآن وآيات القرآن. يقرأ بنية الاستشفاء ويكرر القراءة ويعتقد بأن هذا القرآن كلام الله وأنه شفاء، وتكون القراءة على موضع المرض، وينفث القارئ شيئا خفيفا من رذاذ فمه على المريض كلما قرأ سورة أو آية ونحو ذلك. وهذه الرقية عبادة وشفاء، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، وشفي بها كثير من الأمراض الحسية والنفسية، والواقع شاهد بنفعها وأنها من الطب النبوي الذي جاء به الوحي. والله يقول في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: أنا متزوج وأواجه بعض الصعوبات المعيشية، وأحيانا أفكر في الطلاق، فهل يشرع لي هذا أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي: أولا، الزواج خير من العزوبة بإجماع العقلاء قبل الشرع المطهر، لأن فيه عفة للإنسان عن الحرام، ولذا جاءت نصوص الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وأنه من سنن الأنبياء والمرسلين ولا يتركه إلا خاطئ. وأما من جهة الصعوبات المعيشية، فإن الزواج قد يكون سببا لفتح أبواب الرزق من حيث لا يشعر الإنسان. فالمطلوب من الإنسان أن يسعى ويجتهد ويبحث، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وننصحك بالصبر والتحمل وترك التفكير بالطلاق، فإن الانشغال بهذا التفكير لا يفيدك، بل اعمل واحرص على ما ينفعك، والله يوفقك ويسددك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال بعثت به السائلة، تقول: لي أخت لم تكن تصلي إلا نادرا، ثم تابت وصارت تحافظ على الصلاة ولله الحمد. سؤالها: كيف تقضي ما فاتها من الصلوات؟
الجواب يا بنت السائلة: من ترك الصلوات ثم تاب وأناب إلى الله وحافظ عليها في أوقاتها، فإن الصلوات الفائتة لا تقضى، والتوبة النصوح تكفي إن شاء الله في ذلك. ولكن على الإنسان الاستقامة على طاعة الله ومجاهدة نفسه على ذلك، والإكثار من نوافل الصلوات وكثرة الدعاء والاستغفار والعفو عما فات، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم لكل من تاب من عباده حتى من الشرك، وهو الذنب الأعظم. لكن هنا إشارة إلى أن من ترك الصلوات في أيام يسيرة فإن عليه أن يقضيها، هذه ملحوظة حتى لا يتصور بعض الناس أن مثل هذه الصلوات لا تقضى، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو ترك فليصلها إذا ذكرها، والله يوفقنا جميعا إلى الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم معنا، والشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. لكم مستمعين الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.